الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله دائما في إطار دورة العلمية البشير الإبراهيمي. نرحب بالشيخ الفاضل عز الدين رمضاني ليشارك معنا بموضوع وجوب الاعتناء بعلوم التفسير.
إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله عز وجل، وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، معشر الحضور، نلتقي بكم في هذه الأمسية وفي هذه الإقامة الجامعية بالحراش وفي إطار الدورة العلمية المنعقدة في هذه الأيام وفي هذه الإقامة، سائلين المولى جل وعلا أن ينفعنا جميعا وأن يجعل حضورنا للاستزادة من العلم والتفقه في دين الله عز وجل وشحذ هممنا، لأن نفتح في حياتنا صفحة متجددة لكي نكون كما كان سلفنا الصالح الذين كان الواحد منهم إذا لم يزدد في يومه علما لم يحسب ولم يعد ذلك اليوم من عمره، وكانوا يعتبرون هذا من العقوق، أي أن الإنسان إذا بقي كما كان في الأمس من غير أن يزداد علما أو يحصل مكسبا أو يؤثر مجدا فما يحسب ذلك من عمره، ما يحسب ذلك من عمره. ولهذا جاءت هذه الدورات العلمية لتكون من العوامل والأسباب التي تفتح أمامنا هذا المجال الفسيح، وهو مجال طلب العلم وتحصيل العلم والنظر في العلوم الشرعية النافعة التي سطر أصولها وقواعدها علماء الإسلام في كتبهم ومؤلفاتهم. ومن المسائل المسلمة لدى الكثير من الناس وخاصة عند طلاب العلم ومحبي العلم أن فضائل العلم الشرعي كثيرة وكثيرة جدا ومتعددة ومتنوعة، وليس يخفى هذا على الجميع، ولابد من التنبيه والإشارة إلى شيء منها، كل ذلك تذكيرا للنفوس وشحذا للهمم وتمهيدا لكلمتي في هذه الأمسية معكم في هذه الإقامة حول الموضوع الذي استمعتم إلى عنوانه والمتعلق بوجوب الاعتناء بعلم التفسير أو أهمية علم التفسير بين سائر العلوم الشرعية التي ينبغي على المسلم أن يكون له نصيب منها. ومن هذه الأمور المتعلقة بالعلم يكفي أن طلب العلم هو إحدى الطرق الموصلة إلى الجنة، فالذي يشتغل بطلب العلم وبتحصيل العلم هذا سالك ومتبع لطريق صحيح ومنهج قويم يوصله إلى غاية الغايات وهي الجنة، لأن كل ما يريده الإنسان في هذه الدنيا وكل عمل يقوم به العمل الصالح إنما يريد منه إرضاء الله سبحانه وتعالى، والفوز بالجنة التي هي دار الكرامة ودار المتقين. والذي يدل على هذا ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وسلك بمعنى صار واختار طريقا، وهذا الطريق فيه إشارة إلى أن الطرق كثيرة، والطريق الذي يوصل إلى الفلاح وإلى الفوز وإلى النجاة هو طريق واحد، وهو طريق العلم الذي أمر الله سبحانه وتعالى بطلبه وتعلمه، وهو العلم الشرعي النافع. ويكون طلبه بسلوك الطريق الحسي أو الطريق المعنوي. فسلوك الطريق الحسي بأن يسافر وأن يرحل طالب العلم إلى العلماء ويجالس أهل العلم ويستفتيهم ويستفيد من علمهم ومن أدبهم وسمتهم، وهذا معروف في كتب أهل العلم حين أشادوا بفضل الرحلة من أجل طلب العلم. وهذه السنة كانت قائمة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وبعد وفاته عليه الصلاة والسلام، قام بها أصحابه. جابر بن عبد الله رضي الله عنه سافر من المدينة النبوية إلى دمشق إلى عبد الله بن أنيس من أجل حديث بلغه أنه يحدثه عن النبي صلى الله عليه وسلم في القصاص لا يعلمه، فأتى إليه وسأله عن الحديث ثم رجع. ويكون أيضا سلوك الطريق الذي يلتمس به الإنسان العلم سلوك الطريق المعنوي، وسلوك الطريق المعنوي بأن يلتزم الإنسان دروس العلم، وذلك بمذاكرته ومدارسته وحفظه وتدوينه وجمع القلب على فقهه وفهمه والعمل به. إذن فهما طريقان أو سبيلان، هذا كله من سخره من أجل أن يطلب العلم فإن الله سبحانه وتعالى يوفقه لدخول الجنة. من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. هذا من فضائل العلم. ومن فضائل العلم أن العلم ميراث الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، والعلماء هم ورثة الأنبياء، وجاء هذا بالحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في نفس الحديث الذي ذكرته آنفا، جاء فيه: وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما ولكن ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحق وافر. فهذا هو الميراث الذي لابد على المسلم أن يعض عليه بالنواجذ وأن يبحث عنه وأن ينفق ما عنده من جهد ومن مال ومن وقت نفيس من أجل أن يحصل على هذا الميراث. وجاءت قصة معروفة عن الصحابي الجليل أبي هريرة رضي الله عنه، وقد دخل يوما السوق والناس مشتغلون بأمر البيع والشراء، فقال لهم يا أهل السوق، فقالوا: ما لك يا أبا هريرة؟ قال ميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم في المسجد وأنتم ها هنا جالسون ماكثون تشتغلون بأمر البيع والشراء، فتركوا ما كانوا عليه أو ما كانوا فيه من أمر البيع والشراء وفروا جميعا إلى المسجد ليروا هذا الميراث، ظانين أن هذا الميراث هو ما يقسم من تركة النبي صلى الله عليه وسلم من شملة أو عباءة أو سيف أو متاع، ظنوا ذلك. ووقف أبو هريرة لهم في السوق حتى ذهبوا إلى المسجد ودخلوا فلم يجدوا شيئا مما ذكره لهم أبو هريرة إلا شيئا واحدا، وهو أنهم رأوا بعض الأقوام في حلق للذكر يتدارسون مسائل العلم، هذه حلقة في الحلال والحرام، وهذه في علم التفسير، وهذه في علم الحديث. فرجعوا فقالوا يا أبا هريرة ذهبنا إلى المسجد ودخلنا المسجد ولم نجد شيئا. قال ما وجدتم به أحدا؟ قالوا لا، وجدنا قوما يقرؤون القرآن وقوما يتذكرون الحلال والحرام إلى غير ذلك. فقال ويحكم ذاك ميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن الاشتغال بالعلم هو الاشتغال بأعز تركة تركها الأنبياء والمرسلون، وما ترك الأنبياء والمرسلون درهما ولا دينارا، وإنما الذي تركوه هو العلم. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم من أخذه ومن حصل عليه فقد أخذ بحظ واحد. من فضائل العلم أن العلم يبقى ذخرا لصاحبه حتى وإن مات، بعد موته لا ينقطع ذكر العالم وما خلفه وما تركه للناس من العلم والهدى. وقد ثبت هذا بالحديث الصحيح الذي رواه مسلم عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به، وصدقة جارية أو ولد صالح يدعو له. إذن صاحب العلم والمشتغل بالعلم وما يتركه بعد موته لا ينقطع بذكره. ولهذا نرى أئمة الإسلام الكبار، أئمة التفسير وأئمة الحديث وأئمة الفقه، ماتوا منذ أماد طويلة ومع ذلك الناس يذكرونهم بخير وينتفعون بكتبهم ويترحمون عليهم ويترضون عليهم. إذن هذا يدل على أن العلم ينفع صاحبه ولو بعد وفاته. أيضا من فضائل العلم أن العلم علامة إرادة الخير بالعبد، أن الذي يسلك سبيل العلم ويتفرغ للعلم ولطلبه هذا أراد الله تعالى به خيرا. وقد جاء في الحديث عن معاوية عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من يريد الله به خيرا يفقه في الدين. قال العلماء مفهومه أنه من لم يريد الله به خيرا لا يفقه في الدين. والمقصود أن فضائل العلم كثيرة جدا، والغرض في هذا والقصد هو التنبيه والإشارة لا اكتفاء فضائل العلم، لأنه هذا ليس من موضوع المحاضرة. فلا شك أنه بالعلم يتبين الحلال من الحرام، وبالعلم يفرق الإنسان بين الحق والباطل، وبالعلم يدرك الحسن من القبيح، وبالعلم يفصل بين الخير والشر. فالعلم كما قال بعضهم هو الحاكم على الممالك وعلى السياسات وعلى الأقلام وعلى الأموال. فملك لا يتأيد بعلم لا يقوم، وحكم لا يستند إلى علم لا يدوم، وسيف بلا علم مخرق لاعب، وقلم بلا علم حركة عابد. فالعلم هو الحاكم المسلط على ذلك كله، وليس يحكم شيء على العلم أبدا. وحسبكم بهذه الدرجة مجدا وفخرا، وبهذه المرتبة شرفا وذكرا، فكما لا رتبة فوق رتبة النبوة فلا شرف فوق شرف وارث تلك المرتبة، إذا شرف العلم بشرف المعلوم كما يقولون. ولو لم يكن في فضل الإشادة بالعلم والتنويه بالعلماء إلا ما جاء في قول الله جل وعلا في سورة آل عمران شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم، لكان ذلك كافيا للتنويه بالعلم والإشهادة بالعلماء.
لأن الله جل وعلا في هذه الآية بدأ بنفسه وثل بملائكته وثلث بأولي العلم مستشهدا بهم على أعظم مقصود وهو تفرده سبحانه وتعالى بالألوهية، مما يدل على أن العلم نعمة عظيمة ومنة جسيمة امتن الله تعالى بها على هذا الإنسان وبه كرمه على سائر المخلوقات، كيف لا وبه أظهر الله تعالى فضل آدم على الملائكة وأمره بالسجود، أمره بالسجود له، قال تعالى وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين، قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ويكفي العلم فضلا وشرفا أن العبادات بجميع مظاهرها سواء كان قولا أو فعلا فهي متوقفة على العلم، لا يصلح شيء منها بدون علم، ولهذا كان من فقه الإمام البخاري رحمه الله كما في الصحيح في كتاب العلم ذكر ترجمة فقال العلم قبل القول والعمل لقوله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله، إشارة منه يريد أن يشير من خلال هذه الترجمة أن جميع الأعمال متوقفة على ماذا؟ على العلم، بل لا يصح شيء من القول أو العمل إلا بعد العلم، لأن الذي يعمل من غير علم أو يعمل بجهل فهذا ما يفسده أكثر مما يصلحه. ولهذا قال الإمام الزهري رحمه الله كلمة مضيئة في هذا الموضوع، قال ما عبد الله بمثل الفقه أو بمثل العلم، فالعلم دليل على أن المشتغل بالعلم هو مشتغل بماذا؟ مشتغل بطاعة الله وبعبادة الله سبحانه وتعالى، وهذا مأثور عن كثير من الأئمة أئمة السلف أنهم كانوا يذكرون أن الاشتغال بالعلم أولى من الاشتغال بالنوافل من الطاعة حتى وإن كانت صلاة. باب من العلم كما يقول قتادة من أئمة التفسير يحفظه الإنسان لصلاح نفسه وصلاح من بعده خير من عبادة حول، ومثله يروى عن الشافعي وغيره من الأئمة. ومن جميل ما ذكره الشافعي في هذا الموضوع قوله تعلم فإن العلم زين لأهله وفضل وعنوان لكل المحامل، ألم ترى أن العلم أكبر قاصد، ألم ترى أن العلم أكبر قائد إلى البر والتقوى وأعدل قاصد، وإن فقيها واحدا متورعا أشد على الشيطان من ألف عابد. وأحسن أيضا من قال تعلم فليس المرء يولد عالما وليس أخو علم كمن هو جاهل، وإن كبير القوم لا علم عنده صغير إذا التفت عليه المحافل. وقد تكفي هذه المقدمة في بيان شيء من فضائل العلم، فلا غرو إذن إذا كان هذا مقام العلم ومنزلته وهذه منزلته أن يكون محل عناية الكمل من الناس الفطناء من الرجال العقلاء، إذا كان العلم بمثل هذه المنزلة وبمثل هذا القدر وبمثل هذه المرتبة الشريفة الرفيعة لا شك أنه يكون محل عناية العقلاء والأذكياء وحرصهم على تعلمه واهتمامهم به. والعلماء يتكلموا على العلوم الشرعية قسموها إلى ثلاثة أنواع، العلوم الشرعية على ثلاثة أنواع، النوع الأول يسمونه بعلوم المصادر، والنوع الثاني يسمونه بعلوم المقاصد، والثالث يسمونه بعلوم الوسائل. أما الأول فهو علوم المصادر وتنقسم إلى قسمين، الأول الكتاب الكريم القرآن العزيز وكل ما يتعلق به من العلوم والأصول، وعلى رأسها وفي مقدمتها علم التفسير الذي سيكون موضوع حديثنا، والثاني وهذا داخل في النوع الأول الذي ما زلنا نحن فيه وهو علوم المصادر السنة المطهرة وكل ما يتعلق بها من العلوم والأصول، وعلى رأسها الشروح، شروح الحديث المعروفة، وهي كثيرة جدا. وأما النوع الثاني فهي علوم المقاصد، وهي على قسمين: الأول العقيدة وكل ما يتعلق بها من المسائل والأحكام، وعلى رأسها علم التوحيد. والثاني الفقه وكل ما يتعلق به من المسائل والأحكام، وعلى رأسه العبادات، التفقه في أمر العبادات التي أمر الله جل وعلا عباده أن يقيموها، فلابد لها من فقه حتى تصح عبادتهم وتقبل. وأما النوع الثالث فهو علوم الوسائل، وهي سائر العلوم المساعدة التي تعين على تحصيل النوعين المذكورين. وعلى رأس هذه العلوم المساعدة علم أصول الفقه والقواعد الفقهية وعلوم اللغة والنحو والبيان. فهذه ثلاثة أنواع من العلوم ذكرها العلماء على سبيل بيان ما هو المهم من هذه العلوم، وكيف ينبغي أن تصرف العناية إلى هذه العلوم. وهذا أمر مهم جدا، ولهذا أحببت أن أتكلم في هذه الكلمة والتي بعدها التي تكون في يوم الجمعة إن شاء الله عز وجل، عن ما يتعلق بعلم التفسير. ولهذا جعلت الكلام في هذا في هذا الموضوع في نقاط، هي أولا بيان الحاجة إلى علم التفسير، والنقطة الثانية معنى التفسير عند العلماء، والنقطة الثالثة أهمية العناية بالتفسير، والنقطة الأخرى الرابعة حكم تعلم التفسير، ويأتي تحتها الأدلة على وجوب تعلم التفسير. وتأتي مسألة أيضا مهمة سنذكرها في حينها، وهي: هل فسر النبي صلى الله عليه وسلم جميع القرآن أم فسر بعضه؟ يعني هذه مسألة يخطأ بها كثير من الناس. ثم تأتي نقطة مهمة أيضا حول أقسام التفسير، ثم تأتي النقطة الأخيرة في الموضوع وهي طرق التفسير، ما هي الطرق التي ينبغي اتباعها للوصول إلى الإحاطة بهذا العلم الذي هو من أشرف العلوم. ولهذا فإن أهم العلوم التي ينبغي على المكلف معرفتها والإحاطة بها هو العلم الذي يقربه إلى الله تعالى ويبصره بأحكام رب العالمين. ومن أجل هذه العلوم وأشرفها على الإطلاق هو علم التفسير، هو علم التفسير، فهو إذن أول العلوم الشرعية، لأنه بعبارة مختصرة يرتبط بكتاب الله عز وجل، وأن التفسير هو الأصل في فهم القرآن وتدبره، وفهم القرآن وتدبره هو الغاية التي من أجلها أنزل الله تعالى القرآن. ولهذا يقول الله عز وجل: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته ويتذكر أولو الألباب. فمن كان حظه من القرآن هو التلاوة وإقامة الحروف دون أن يعلم ما فيه ودون أن يتفهم معانيه وأن يحيط علما بألفاظه وأن يتدبر ويتأمل في مواعظه وأحكامه التي تقوده إلى العمل بالاعتمار والانتهاء، هذا لم يعرف السر في إنزال الله تعالى لهذا القرآن الكريم. لأن علم التفسير عليه يتوقف أولا استنباط الأحكام، وبه يعرف الناسخ والمنسوخ والمحكم والمتشابه، وبه يعرف الحلال من الحرام ويتبين الطيب من الخبيث. ومن هذا العلم، علم التفسير، تستخرج أصول الشرع وقواعده، ولهذا يقول الراغب الأصفهاني مبينا أهمية الاشتغال بعلم التفسير، يقول رحمه الله: أشرف صناعة يتعاطاها الإنسان تفسير القرآن. وبيان ذلك هو أن علم التفسير قد حاز الشرف من جهة ثلاث: من جهة الموضوع، ومن جهة الغرض، ومن جهة شدة الحاجة إليه. أما من جهة الموضوع فهذا ظاهر، لأن موضوع التفسير يتعلق بكلام الله سبحانه وتعالى، معدن كل حكمة وينبوع كل فضيلة. هذا القرآن الذي قال فيه أحد الواصفين مجيدا مفيدا: كتاب الله فيه نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم. هو القول ليس هو القول الفصل ليس بالهزل، من تركه من جبار قسمه الله، ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله، وهو الذي لا تلتمس به الألسن ولا يخلق عن كثرة الرض ولا تنقضي عجائبه ولا يشبع منه العلماء هذا من جهة الموضوع. أما من جهة الغرض فلأن الغرض من هذا العلم هو الاستمساك بالعروة الوثقى والحصول، بل والفوز بالسعادة الحقيقية، سعادة الدنيا والآخرة. ولهذا جاء في كتاب الله عز وجل أن من تمسك بالقرآن فهما وفقها وتأملا وتدبرا واتعاظا فهذا قد سيقت له السعادة في الدنيا التي هي سبب في سعادة الآخرة، كما يقول ابن تيمية: الدنيا فيها جنة، من لم يعيش جنة الدنيا لا يعيش جنة الآخرة ولا يحظى بنعيمها. وسر هذا ما جاء في كتاب الله عز وجل، ما قاله الله عز وجل: طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. مفهومه أي أنزلنا عليك هذا القرآن لتسعد، ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، تنزيل ممن خلق السماوات والأرض، خلق الأرض والسماوات العلى. فهذا الكتاب كما قال فيه أيضا أحد الواصفين: من قرأه أجر، ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم، ومن حكم به عدل. فهذا هو الغرض الذي من أجله يقبل الإنسان على تعلم التفسير. أما الجهة الثالثة وهي جهة شدة الحاجة إلى التفسير، فلأن كل كمال ديني أو دنيوي عاجلي أو آجلي فهو مفتقر إلى العلوم الشرعية والمعارف الدينية، وعلى رأسها علم التفسير، المعرفة بكتاب الله سبحانه وتعالى فقها وعلما وتدبرا. هذه هي أهمية الحاجة إلى علم التفسير. والتفسير لابد أن نقف قليلا على معناه، لأن الكثير لا يفهم كلمة التفسير، مع أنها هي موضوع هذا العلم الذي ينبغي أن يدرسه الإنسان. فكلمة تفسير على وزن تفعيل، مأخوذة من حيث اللغة من الفسر، وإنما ذكروه على هذه الصيغة، صيغة التفعيل للتكثير، فلم يقولوا الفسر وإنما قالوا التفسير، يعني على سبيل التكثير. والفسر هو الكشف عن المغطى، بإظهاره وإيضاحه وإبانته وتعريته. ولهذا يقال في لغة العرب: فسرت قشر الثمرة عن الثمرة، يعني إذا أبان ما بداخل القشرة. ويقال أيضا فسرت ذراعي، فسرت ذراعي أي كشفتها، أي كشفتها. إذن معنى الفسر يشمل على هذه المعاني، فيه معنى البيان والكشف والإيضاح والبيان والتفصيل. ومنه قول الله سبحانه وتعالى ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا، أحسن تفسيرا أي بيانا وتفصيلا وإيضاحا. هذا من حيث اللغة. أما من حيث التعريف الاصطلاحي للتفسير فقال بعضهم هو بيان كلام الله عز وجل المتعبد بتلاوته المنزل على عبده ورسوله محمد صلوات الله وسلامه عليه. وإن شئت أن تجمل وأن تختصر حتى لا نخوض في التعريف التي قد يصعب أحيانا تتبع معانيها، نقول أن التفسير هو بيان معاني القرآن، لأن هذا الذي قلته هو بيان كلام الله المتعبد بتلاوته المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. هذا تعريف القرآن، لأن القرآن هو كلام الله، وإذا قلنا كلام الله يدخل فيه القرآن وغير القرآن، لأن التوراة كلام الله والإنجيل كلام الله قبل تحريفها طبعا. لكن إذا قلنا المتعبد بتلاوته خرج منه الحديث القدسي، والحديث القدسي كلام الله، ولهذا الحديث القدسي يختلف عن القرآن، وإن كان مطلوبا من الإنسان أن يعمل بمضمونه لكن لا يتعبد الله بتلاوته. ولهذا لو قرأ حديثا قدسيا في صلاته بطلت صلاته. ولهذا الذي يفرق بين القرآن والحديث القدسي أن الحديث القدسي لا يتعبد بتلاوته بخلاف القرآن يتعبد بتلاوته. وإذا قلنا المنزل على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم تخرج منه سائر الكتب السماوية التي أنزلها الله تعالى على من كانوا قبل النبي صلى الله عليه وسلم من الأنبياء والرسل. ولكن هذا التعريف لا يهمنا لأننا نحن الآن في بيان معنى التفسير، ولهذا نقول أن التفسير هو بيان معاني القرآن، والبيان هو الكشف عن الشيء، والمعاني هي دلالة الجملة بألفاظها على المعنى. إذا قلنا معاني القرآن فنقصد دلالة الجملة بألفاظها على المعنى، وبعبارة أدق أو أصح أو أظهر هي بيان المراد من اللفظ. تجد في القرآن ألفاظ، قال تقرأ مثلا من شر النفاثات في العقد ومن شر غاسق إذا وقب. التفسير هو أن تعرف ماذا؟ أن تعرف المراد من اللفظ. وهنا لابد أن أشير إلى نقطة مهمة، أنه يوجد فرق بين تفسير اللفظ وبيان المراد من اللفظ. تفسير اللفظ وبيان المراد من اللفظ، لأن التفسير اللفظ هو بيانه من حيث اللغة، وأما المراد من اللفظ هو بيانه في السياق الذي جاء فيه. فالأول هذا لا يعتمد عليه في تفسير القرآن، الأول لا يعتمد بمجرده في تفسير القرآن. لماذا؟ لأنه قد يخالف المعنى الشرعي أو يخالف المعنى العرفي أيضا. ولذلك أصل العلماء قاعدة وهي سوف أبينها بالمثال، ليس كل ما صح لغة صح تفسيرا. إذن عندك اللفظة في القرآن، إذا وردت اللفظة في القرآن التفسير ليس معناها أن تعرف معناها في اللغة، ليس هذا هو المراد، لأنه قد هذه الكلمة أو هذه اللفظ تكون عندها دلالة شرعية أو دلالة عرفية، فأنت الذي يهمك من هذه الكلمة أن تعرف معناها في السياق وليس المراد منها ككلمة عربية تقرأ معناها في كتب المعاجم أو القواميس. أعطيكم مثال، لأنه يقال بالمثال يتضح المقال. إذا جئت إلى لفظ الصلاة في القرآن الكريم، الصلاة في اللغة معناها ماذا؟ معناها الدعاء، ومنه قوله سبحانه وتعالى وصلي عليهم، أي يدعو لهم. وقول الله سبحانه وتعالى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا. فالصلاة هنا بمعنى الدعاء. ولكن هل يمكن أن نفسر الصلاة بمعناها اللغوي في جميع السياقات القرآنية أو في جميع الآيات؟ لا، لأن الصلاة لها معنى شرعي. فمثلا الصلاة في معناها الشرعي لها معاني كثيرة، منها أنها الصلاة ذات الركوع والسجود التي مفتاحها الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم. فأنت إذا قرأت مثلا قول الله سبحانه وتعالى وأقيموا الصلاة، هل يمكن أن تفسر الصلاة هنا بمعنى الدعاء؟ فهنا لابد أن تخضع إلى المعنى الشرعي. كذلك مثلا قول الله عز وجل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فالمراد بالصلاة في هذه الآية هي الصلاة على النبي، يعني قول المسلم اللهم صل على محمد صلوات الله وسلامه عليه. فلو فسرت الصلاة هنا بمعناها اللغوي وقلت بأن المراد هنا الدعاء، تكون هنا قد جنيت على التفسير وحرفت مراد اللفظ. إذن هذا هو التفسير. التفسير ليس هو الاشتغال بمعرفة الألفاظ، وإن كان هذا يهم أحيانا إذا لم يكن للمعنى لمعنى اللفظ، إذا لم يكن للفظ معنى شرعي أو معنى عرفي. نعم تقدم الحقيقة اللغوية لأنها ليست إلهية، لكن إذا وجدت الحقيقة اللغوية والحقيقة الشرعية فإن الحقيقة الشرعية هي التي تقدم على اللغوية. ولهذا قالوا ليس كل ما صح تفسيرا، ما صح لغة صح تفسيرا، ليس كل ما صح لغة صح تفسيرا. ولهذا إذا جئت إلى قول الله عز وجل إن الله وملائكته يصلون على النبي، فالصلاة المقصود بها هي الصلاة على النبي، وليست المراد بها الصلاة التي بمعنى الدعاء. ومن مرادفات التفسير الشرح، وإن كانت هذه الكلمة ليست متداولة عند أهل العلم، يقول تفسير القرآن هذا هو الغالب، ويقول شرح القرآن والعالم يشرح القرآن، هذه لفظة جائزة. ولكن هذا اللفظ ليس بالغالب في الاستعمال. لكن من المرادفة للتفسير التأويل، يقال التفسير ويقال التأويل، وتأويل الكلام هو تفسيره وبيان معانيه وما يؤول وجعله يؤول إلى معناه المراد به. وهذا المعنى أي أن التفسير يطلق على التأويل، هذا جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وقد دعا النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عباس فقال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. فالمقصود هنا بالتأويل ليس ذلك المعنى الذي اطلع عليه المتأخرون حين أولوا آية الصفات وخرجوا بها عن معناها المراد بها وأولوها وحملوها ما لا يحتمله اللفظ من معنى، وإنما المراد بالتأويل هنا التفسير، المراد به التفسير. ومنه كلام ابن جرير في تفسيره، يقول ابن جرير رحمه الله القول في تأويل قول الله كذا وكذا. فالمراد هنا بالتأويل هنا التفسير، وليس به المراد في اصطلاح المتأخرين، وليس به المراد التأويل في اصطلاح المتأخرين. وكذلك قول ابن جرير يختلف أهل التأويل في هذه الآية. فإذا قال يختلف أهل التأويل بمعنى أنه يختلف أهل التفسير في هذه الآية. وقال بعض العلماء أن التفسير أعم من التأويل، التفسير أعم من التأويل، لأن التفسير يطلق أو يستعمل في الكتب الإلهية وفي غيرها، بينما التأويل أكثر ما يستعمل في الكتب الإلهية. ولهذا لا يقال أولت هذه الكلمة في هذا البيت من الشعر، وإنما تقول فسرت هذه الكلمة التي وردت في هذا البيت من الشعر. إذن فالتفسير أعم من التأويل. وقال بعض العلماء أن الفرق بين التفسير والتأويل أن التفسير يتعلق بالألفاظ والمفردات، بينما التأويل يتعلق بالمعاني والجمل. وقال بعضهم أيضا مفرقا بين التفسير والتأويل أن التفسير ما يرجع إلى الرواية، وأما التأويل فيرجع إلى الدراية. هذه بعض الفروق التي ذكرها العلماء في مسألة بيان معنى التفسير والألفاظ المشابهة أو المستعملة لهذا العلم. أهمية العناية بعلم التفسير، هذه العناية ظهرت في وقت مبكر، بل لا يمكن أن نقول أن التفسير جاء بعد عصر النبي صلى الله عليه وسلم، بل كان التفسير في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، بل إنه قد نزلت آيات على النبي صلى الله عليه وسلم أمر فيها بتفسير وبيان هذا الكلام الذي أنزل عليه. وأصرح دليل في هذا ما جاء في قول الله عز وجل في سورة النحل: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمره ربه أن يبين للناس ما نزل إليهم من هذا الكتاب، ما أشكل عليهم وما صعب عليهم فهمه وما التبس عليهم فقهه. فكان النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يتولى إيضاحه وشرحه وتقريبه إلى أفهام الصحابة رضوان الله تعالى عليه. وسيأتي بعد قليل كيف كان بيان النبي صلى الله عليه وسلم للقرآن، وأنه ينقسم إلى قسمين: هناك بيان مباشر أي شرح وتفسير مباشر، وهناك بيان وتفسير غير مباشر في أمثلة نذكرها في حينها. ومما يدل أيضا على أهمية الاشتغال والعناية بعلم التفسير ما جاء في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم من ترغيب أصحابه وأمته لأجل عقد المجالس لتدارس كتاب الله عز وجل وفهم ما جاء فيه من الكنوز والعلوم والمعارف، لأن القرآن فيه علم الأولين والآخرين. بل قال بعض العلماء أن من أراد العلم بجميع فروعه ومسائله فعليه بالقرآن الكريم، لأن الله عز وجل ذكر به علم الأولين وعلم الآخرين. والذي يدل على هذا ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم من طريق أبي هريرة مرفوعا قال: ما جلس قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم. يتدارسونه أي يتدارسون كتاب الله عز وجل، وتدارس القرآن هو تبيين وتفسير معانيه، تفسير وكشف معانيه للناس، يتدارسونه في بينهم. وذكر فضل ذلك، قال: إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. ولهذا كان هم الصحابة في تحصيل العلم هو الاشتغال بعلم التفسير. ولهذا ورد عن كثير من الصحابة هذا الاهتمام بآية الله عز وجل وبالقرآن بصوره وآياته، حتى كان عبد الله بن مسعود وهو ممن ملئ بعلم التفسير واشتهر به يقول: لو أن أحدا أعلم مني بكتاب الله تناله المطايا أو تناله الإبل لا وصلت إليه ولا أخذت عنه. وكان يقول عن نفسه معتزا بها: ما من آية نزلت عن النبي صلى الله عليه وسلم في ليل أو نهار في سبح أو جبل إلا وأنا أعلم فيما نزلت وأين نزلت. وهو الذي كان يقول أيضا، وهذا الأثر ذكره ابن جرير في تفسيره وقال العلامة الشيخ شاكر رحمه الله بأن إسناده صحيح، قال عبد الله بن مسعود: كان الرجل منا إذا تعلم 10 آيات لم يجاوزهن حتى يعرف معانيهن والعمل بهن. إذن دليل على أنها كان عندهم اشتغال بماذا؟ ليس بحفظ القرآن فقط، وإنما بتعلم ما في القرآن من الأحكام والمسائل، وهذا هو علم التفسير. ثم أكثر من العلم هو العمل. ولماذا ذكر العمل؟ لأنه لا يمكن أن يكون عمل بدون علم. فكان هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم، هدي الصحابة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، إذا حفظ 10 آيات لم يجاوزها حتى يتعلم ما فيها من العلم والعمل. وهذا أكده أيضا من جاء بعد الصحابة من التابعين ومن سادتهم. ولهذا يقول أبو عبد الرحمن السلمي، والأثر أيضا أخرجه ابن جرير وقال بأن إسناده صحيح متصل، كما يقول أبو عبد الرحمن السلمي وهو أحد المشتغلين بكتاب الله عز وجل، وهو ممن روى حديث عثمان بن عفان عن النبي صلى الله عليه وسلم والحديث في البخاري لما قال عليه الصلاة والسلام خيركم من تعلم القرآن وعلمه. كان يقول هذا الرجل لما يسمع هذا الحديث يقول هذا الذي أقعدني مقعدي هذا. وقالوا عن هذا الرجل وهو من علماء السلف الذين جعلوا وسخروا حياتهم لأجل تعليم القرآن، كان يقول عن هذا الحديث هذا الذي أقعدني مقعدي هذا، قالوا كان يعلم القرآن من عهد عثمان أو من خلافة عثمان إلى إمرأة الحجاج، وعدوها فكانت 40 سنة، 40 سنة كاملة، وكان هذا الرجل من أجل هذا الحديث لا يترك يوما يمر عليه إلا وذهب إلى المسجد وعلم من علم من أولاد المسلمين كتاب الله عز وجل. قالوا وكان يحمل في اليوم المطير إلى المسجد ولا يسمح لنفسه بالتخلف عن ذلك الحلقة وعن ذلك الموعد، وكان يحمل على أكتاف الرجال لأنه كان ضريرا لا يستطيع أن يذهب في اليوم المطير، وكان لا يتخلف عن درسه. لماذا؟ لما يرى من شرف تعلم وتعليم القرآن. ولهذا قال الحافظ رحمه الله في شرح هذا الحديث ولا شك أن الجامع بين تعلم القرآن وتعليمه جاء مكمل لنفسه ولغيره، جامع بين النفع القاصر والنفع المتعدي، ولهذا كان أفضل الجميع، وهو ممن عن الله عز وجل بقوله ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. فأبو عبد الرحمن السلمي والرجوع إلى أثره الذي نبهنا إليه آنفا يقول حدثنا الذين كانوا يقرؤون القرآن عبد الله بن مسعود وعثمان بن عفان أنهم كانوا إذا قرأوا 10 آيات من عند النبي صلى الله عليه وسلم أو استقرأوا من النبي صلى الله عليه وسلم 10 آيات لم يجاوزهن حتى يعلموا ما فيهن من العلم والعمل. قال فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا. فهذا ماذا يدل؟ يدل على شدة اعتنائهم بتعلم هذا العلم الذي هو علم التفسير. وجاءت هناك أقوال عن كثير من الصحابة تبين كيف كان حرصهم واهتمامهم وعنايتهم بتعلم هذا العلم. كان أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه الصحابي الجليل كان يقول كان الرجل فينا إذا قرأ سورة البقرة وآل عمران جد فينا، جد فينا يعني عضو في أعيننا. وليس المقصود من قول أنس أنه كان إذا قرأ يعني حافظ البقرة وآل عمران، وإلا فكان الصحابة يحفظون، هذا من أسهل أمر كان عندهم حافظة قوية وذاكرة ما شاء الله فقدر يحفظ القرآن. لكن مقصود أنس من هذا الأثر أنه كان الرجل إذا قرأ، معنى قرأ حافظة ووعى وعلم ما في هذه الصورة من ماذا؟ من الأحكام ومن العلوم. قال إذا قرأ البقرة وآل عمران جد فينا أي عظم في أعيننا. وذكر مالك في الموطأ أن عبد الله بن عمر مكث ما يقرب 10 سنين في تعلم سورة البقرة، يعني بالضبط 8 سنين. هذه المدة استغرقها من أجل بطبيعة الحال ليس من أجل أن يحفظ هذه الصورة وإنما من أجل أن يعلم ما في هذه الصورة من العلم والعمل. وقال سعيد بن جبير من قرأ القرآن ثم لم يفسره كان كالأعمى أو كالأعرابي. سعيد بن جبير من سادات التابعين أحد علماء التفسير الذين أخذوا التفسير عن حبر الأمة وترجمي القرآن عبد الله بن عباس، فهو من المدرسة المنسوبة لعبد الله بن عباس رضي الله عنه، وهي مدرسة مكة، مدرسة الأثر، المدرسة العظيمة تخرج منها سعيد بن جبير التابعي الجليل الذي قتله الحجاج بن يوسف كما هو معروف. قال الذي يقرأ القرآن ولا يعلم تفسيره كالأعمى، لا يعرف يمشي، وكيف يمشي، أو كالأعرابي يقرأ ويحفظ كلاما ويردد كلاما لكن لا يفهم معناه. وقال مجاهد أيضا من أئمة التفسير مجاهد بن جبر أحب الخلق إلى الله تعالى أعلمهم بما أنزل، أحب الخلق إلى الله أعلمهم بما أنزل، ولا يكون الإنسان عالما بما أنزل الله عز وجل إلا إذا أحاط علما بآيات القرآن الكريم. ويقول ابن جرير إمام المفسرين وشيخهم: إني لأعجب ممن قرأ القرآن ولم يعلم تأويله كيف يتلذذ بقراءته. أعجب لمن قرأ القرآن ولما يقرأ شيئا من كتب التفسير لم يعلم تأويله ولا تفسيره، قال كيف يتلذذ القرآن، لا يمكن أن يتلذذ القرآن أبدا. وقال إياس بن معاوية قاضي البصرة أحد التابعين ممن يضرب بهم المثل في الفطانة والذكاء، وهذا مثل ضربه لمن يقرأ القرآن وينزل في علم التفسير، يقول: مثل الذين يقرؤون القرآن وهم لا يعلمون تفسيره كمثل قوم جاءهم كتاب من ملكهم ليلا، قوم جاءهم كتاب من ملكهم ليلا وليس عندهم مصباح فتداخلتهم روعة ولا يدرون ما في الكتاب، جاءهم كتاب من الملك ربما قد يطلب منهم الخروج لملاقاة عدو، قد يأمرهم بشيء، لكن في ظلمة الليل ما كان عندهم مصباح، تدخلتهم روعة وخوف وبقوا على حالهم. ومثل الذي يعرف التفسير كمثل رجل جاءهم بمصباح فقرأوا ما في الكتاب، فيكون لا شك أنه هو خير القوم وأفضل القوم. وهذا من الكلام الجميل الذي قاله أئمتنا أئمة السلف المستقلين بعلم التفسير. ويقال عن مسروق بن الأجدع وهو من كبار المفسرين، وكتب التفسير بن المعصور طافحة بذكر تفسيره، تفسير مسروق بن الأجدع رحمه الله، رحل من أجل أن يعلم تفسير آية عند رجل، ذهب إليه إلى البصرة، فلما وصل إليه قيل له إن الرجل رحل إلى الشام، فصوب راحلته إلى جهة الشام في ذلك الوقت حتى وصل إليه وأخذ منه ما كان يريد. وكلام السلف والعلماء في بيان أهمية الاعتناء بعلم التفسير قد لا تحويه المحاضرة والمحاضرتان. وآتي إلى نقطة مهمة وهي حكم تعلم التفسير. العلماء لا شك أنهم يقولون أن تعلم التفسير واجب، ويأثم من فرط في طلبه، أي من ترك علم التفسير ولم يعتني به هذا يأثم، لكن هذا الوجوب في الحقيقة هو على الأمة من حيث العموم، إذ لا يجب على كل إنسان، مثلا الإنسان الجاهل المقلد الذي لا يعلم، هذا لا يجب عليه أن يعرف جميع ما في كتاب الله سبحانه وتعالى من المعاني والأحكام، لا يمكن هذا. ولهذا قالوا أن علم التفسير منه ما هو عيني ومنه ما هو كفائي، ومنه ما يجب على قوم ومنه ما لا يجب على آخرين، لكن هناك نوع من التفسير يجب على كل أحد، وسوف نذكره بعد قليل لما نتكلم عن أقسام التفسير باعتبار صنوف الناس، باعتبار الناس. وهذه قاعدة ذكرها ابن عباس أن تفسير القرآن على أربعة أوجه: تفسير، هذا آتي إليه إن شاء الله بعد قليل لأنه مهم، تفسير تعرفه العرب من كلامها، تفسير لا يعلمه إلا الله، تفسير تفرد بعلمه العلماء الذين آتاهم الله سبحانه وتعالى مقدرة على فهم كلام الله عز وجل. والنوع أو الوجه الرابع من التفسير هو من لا يعذر أحد بجهله، مثلا كمعرفة ما أحل الله تعالى وما حرم كأصول العقائد والمحرمات وأصول الأخلاق، هذه لا يعذر إنسان بجهلها، حتى الذي لا يقرأ ولا يفهم المعنى لا يمكن أن يقول أن الله تعالى لم يحرم الخمر أو لم يحرم الزنا أو لم يحرم الربا، وأن الله تعالى لم يجيب الصلاة، وأن الله لم يفرض الصوم، وأن الله سبحانه وتعالى لم يأمر بالحج. هذه أمور وإن كان العام أو الجاهل لا يعرف تفاصيلها على وجه الدقة، لكن يعرف أصل مشروعيتها وأن الله تعالى أمر بها وهي في كتاب الله جل وعلا. فهذا لا شك أنه مما يجب أن يتعرف عليه كل مسلم. ولهذا قال العلماء: لا يجوز أن تخلو الأمة من عالم بالتفسير يعلم الأمة معاني القرآن. ولهذا قال الشيخ عبد الرحمن السعدي: وينبغي أن يجعل للعامة مجلس لتفسير القرآن. الشيخ السعدي رحمه الله وهو أحد المفسرين، وسنتكلم عن تفسيره في المحاضرة الثانية كيف نستفيد من كتب التفسير أو كيف نقرأ كتب التفسير، يقول: ينبغي للعالم أو الواعظ أن يجعل للعامة مجلس في تفسير القرآن، بل هذا واجب. ولهذا ذكر العلماء مسألة الاشتغال بالتفسير، هل هو واجب عيني أم واجب كفائي، يعني إذا قام به البعض سقط عن الآخرين. والقول الفقه في هذه المسألة أن فيه ما هو واجب عيني وما هو واجب كفائي، فما لا يسوغ الجهل به فهذا واجب عيني، أي يجب على كل إنسان أن يعرف ما أمره الله سبحانه وتعالى فيه من القرآن وما نهاه عنه، وما زاد على ذلك فهذا يجب على العالم ولا يجب على أفراد الناس. بل بيان كلام الله عز وجل وتقريب معاني القرآن للناس هذا أمر واجب، لأن الآية تدل على ذلك. قال الله تعالى: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لا تبيننه للناس ولا تكتمونه. ولا شك أن تبيين الكتاب يشمل تبيين الألفاظ والمعاني، إذن فيكون تفسير القرآن مما أخذ الله تعالى العهد على أهل العلم ببيانه. قال العلماء: سواء سئلوا عن ذلك أم لم يسألوا، يعني ليس من شرط العالم الذي يتولى تفسير القرآن أنه لا يفسر إلا إذا سئل، بل كما قال الشيخ السعدي: لا بد للعالم أن يجعل للعامة مجلسا من مجالس القرآن الكريم. وأما الأدلة على وجوب تعلم التفسير فالأدلة كثيرة ولا يمكن الآن أن أطرق إليها، لكن حسبي أن أذكر بعض الآيات التي جاءت في هذا السياق، وهي من ضمن الأدلة ما ذكرناه آنفا من قول الله عز وجل في سورة صاد: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وجه الدلالة من هذه الآية أن الله تعالى بيّن الحكمة من إنزال القرآن، وهي تدبر القرآن. ولا شك أن الإنسان لا يصل إلى الفهم ولا يصل إلى التدبر الذي يقود إلى الاتعاظ بهذه الآيات إلا إذا علمها، إلا إذا أحاط بمعانيها، بمعاني ألفاظها وبمعاني جملها. إذا لا يمكن أن يحصل تدبر للقرآن الكريم الذي هو الغاية من إنزال القرآن إلا عن طريق تعلم هذا العلم، النظر في كتب التفسير وأخذ هذا التفسير من أفواه العارفين به، من فم النبي صلى الله عليه وسلم ومن فم أصحابه ومن فم التابعين ومن فم علماء هذه الأمة الذين وفقهم الله سبحانه وتعالى إلى تفسير القرآن الكريم. من هذه الأدلة أيضا قول الله عز وجل: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. ووجه الدلالة من هذه الآية أن الله تعالى وبخ من أعرض عن تدبر القرآن الكريم، وبخ أولئك الذين لا يتدبرون القرآن، وأشار أن ذلك من الإقفال على قلوبهم وعدم وصول الخير إليها. وكما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وشيخ الإسلام له رسالة مهمة جدا وهي التي أنصح بها طلبة العلم أن يقرأوا هذه الرسالة، وقد شرحها غير واحد من العلماء المتقدمين والمتأخرين، وهي الرسالة المعروفة بمقدمة التفسير. له رسالة بمقدمة التفسير جمع فيها فأوعى، وكل من أراد أن يلج بهذا الباب علم التفسير لابد أن يطلع على هذه الرسالة. وأنصح يعني المشتغلين بعلم التفسير أن يجعلوا أول طالب من علم التفسير دراسة هذه الرسالة، وقد شرحها الشيخ ابن عثيمين وشرحها كثير من أهل العلم، وشرحها الشيخ عمر بزمول وشرحها أيضا الشيخ الدكتور مسعد الطيار وغيرهم يعني من المعروفين. فهذه رسالة جديدة. شيخ الإسلام يسوق دليلا في وجوب تعلم التفسير، يقول: من العادة تمنع أن يقرأ قوم كتاب من الكتب ولا يفهموا معناه ولا يستشرحوه. فمثلا الناس إذا درسوا علم الطب أو درسوا علم الحساب، هل يمكن أن يقرأوا الكتاب هكذا دون أن يقفوا على معاني تلك المصطلحات وأن يفككوا معاني تلك الألفاظ؟ بل لابد أن يقوم هناك من يشرح لهم ومن يفكك ومن يحلل لهم هذه المصطلحات. ولهذا قال: العادة تمنع أن يقرأ قوم كتابا في فن من العلم كالطب والحساب ولا يستشرحوه، فكيف بكلام الله تعالى الذي هو عصمتهم وبه نجاتهم وسعادتهم وقيام دينهم ودنياهم؟ وساق شيخ الإسلام أدلة كثيرة في بيان وجوب تعلم التفسير. وهنا ذكرت مسألة إن تذكرون في المقدمة: هل فسر النبي صلى الله عليه وسلم جميع القرآن أم لا؟ بعض الناس يظن بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفسر جميع القرآن، وذهبوا إلى أن المحفوظ من تفسيره عليه الصلاة والسلام قليل، بدليل أنه قالوا أنه لا يجد الآن، لا يوجد عندنا اليوم في المكتبات كتاب يسمى التفسير النبوي أو تفسير النبي صلى الله عليه وسلم للقرآن، ولو وجد لكان عبارة عن مريخات، فكيف فسر النبي صلى الله عليه وسلم جميع القرآن؟ شيخ الإسلام ابن تيمية يقرر في هذه الرسالة هذه القاعدة، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم شرح جميع القرآن وبين جميع القرآن لأمته، وساق أدلة كثيرة ومنها أربعة أدلة. ذكر الدليل الأول وهو قول الله عز وجل: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليه. وهذا البيان يشمل بيان الألفاظ وبيان المعاني، هذا الدليل الأول. الدليل الثاني: الآثار الواردة في تعلم الصحابة لمعاني القرآن، تعلم الصحابة لمعاني القرآن. الثالث: الآيات الحاسة على تدبر القرآن وعقل معناه. إذا جاءت آية القرآن تحث المؤمن على أن يعقل ويتدبر آية القرآن، فكيف النبي صلى الله عليه وسلم يترك هذا الشيء ولا يبين للناس ويقرب إليهم فهم هذه المعاني والآثار؟ هذا من أدلة. ثم أيضا من الأدلة ذكرها وقد ذكرته الآن، وهو أن العادة الجارية بين الناس في من أراد أن يتعلم علما فإنه يستشرح كتابا في قراءة ذلك العلم. ولهذا قال العلماء أن النبي صلى الله عليه وسلم ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية أنه بيّن للناس جميع القرآن، لكن بيان النبي صلى الله عليه وسلم على أقسام. هناك البيان المباشر يسمونه، البيان المباشر هو الذي فهمه البعض على أن النبي صلى الله عليه وسلم المحفوظ من تفسيره هو قليل، المحفوظ من تفسيره القليل هو البيان المباشر، يعني كأن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن آية ويجيب عنها، يسأل عن لفظه في القرآن فيبين معناه، وأحيانا قد لا يسأل ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يبين للناس معناها ومقصودها، خاصة إذا استشكل عليهم فهمها. مثال ذلك من البيان المباشر: الله عز وجل قال في القرآن: إنا أعطيناك الكوثر. النبي صلى الله عليه وسلم شرح معنى الكوثر هنا، ولهذا لو قال إنسان أن الكوثر هو الخير الكثير نقول أن هذا تفسير خطأ، لأنه فيه جناية على تفسير النبي صلى الله عليه وسلم وتقدم على تفسير النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، قال بعض العلماء لو فسر الكوثر بأنه نهر أعطاه الله تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم في الجنة، وقال بأن هذا النهر هو من ضمن الخير الكثير الذي أعطي للنبي صلى الله عليه وسلم، قد يكون هذا التفسير تفسير بمعنى أعم. لكن أن يحصل التفسير بأن الكوثر هو الخير الكثير مع الإعراض عن تفسير النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الكوثر هو نهر أعطانيه الله تعالى في الجنة. كذلك لو جاء إنسان مثلا إلى قول الله عز وجل: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الظلم هنا فسره النبي صلى الله عليه وسلم بأنه الشرك، ولهذا هذه الآية لما نزلت استشكلت على الصحابة، قالوا: يا رسول الله، وأينا لم يظلم نفسه؟ هل يوجد أحد لم يظلم نفسه؟ يظلم نفسه ويظلم غيره. فقال لهم: ليس الظلم الذي تعنون، وهو السطو على حق الغير أو الحق الأذى به أو أخذ حقه، وإنما المقصود بالظلم هنا هو الشرك. والنبي صلى الله عليه وسلم استنبط هذا المعنى من كتاب الله عز وجل، ما جاء على لسان لقمان وهو يوصي ابنه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. لأن الشرك من أعظم الظلم، أن تصرف العبادة لغير الله عز وجل وهو مستحق، وهذا من الظلم. ولهذا قال: إن الشرك لظلم عظيم. ولهذا اختلف بعض أهل العلم في تفسير النبي صلى الله عليه وسلم للظلم في هذه الآية: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. قالوا: هل هو تفسير من النبي صلى الله عليه وسلم أو هو تفسير القرآن بالقرآن؟ والجواب أنه هو تفسير من النبي صلى الله عليه وسلم لكن استنادا إلى القرآن، لأن القرآن يفسر بعضه بعض. مثلا لو أتينا إلى قول الله عز وجل في سورة الأنفال: وأعد لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل، تجدون في بعض التفسير المعاصرة يقولون أن المراد من هذه الآية وأعد لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل، قالوا القوة المقصود بها هنا هي قوة الإيمان، هي الإيمان القوة الروحية، والرباط الخيل هي القوة العسكرية. وهذا المعنى صحيح من حيث أن المسلمين يطالبون في معركتهم مع الكفار وفي غزوهم من الكفار أن يجمعوا بين ماذا؟ بين القوتين الروحية المعنوية والعسكرية المادية. لكن نقول أن هذا التفسير لا يصح. لماذا؟ لأنه جناية على تفسير النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قرأ هذه الآية وأعد لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل قال إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي. إذن فيقول قوله تعالى وأعد لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل فيها إشارة إلى وجوب الإعداد العسكري لمقاتلة الكفار، لأن الإنسان إذا ذهب المسلمين إذا ذهبوا إلى المعركة من غير أن تكون لهم قوة هذا يكون حالهم كالمغامر، والمغامر كما يقولون لا يكون محمود ولا سليم. إذن لابد من وجود هذه القوة، والقوة هي الرمي. قد يقول قائل الرمي الآن هل يعنى به، هل النبي صلى الله عليه وسلم شك أنه عانى به ماذا؟ ما كان معروف عنده، وهو الرمي الذي يكون بالرماح. لكن هذا يصلح أن يطلق أيضا حتى على ما هو معروف الآن في العصر، وهو الرمي بالصواريخ وبالقذائف وبصاروخ جو جو لأرض أرض وما وكما يسمونه. وأنتم تعرفون الآن أن القوة الغالبة والمدمرة للشعوب هي تكون دائما عن طريق الرمي، ولهذا إذا خسر الكفار مثلا في معاركهم في زحفهم في القوات البرية يستعملون ماذا؟ يستعملون الطيران ويستعملون القوة عن طريق الجو عن طريق الرمي. وهذه إشارة من النبي صلى الله عليه وسلم ألا أن القوة الرمي. إذن النبي صلى الله عليه وسلم فسر القرآن ببيانه المباشر. أيضا فسر النبي صلى الله عليه وسلم هذا القسم من البيان المباشر لو جمعناه لوجدناه قليلا، ولهذا لا تجدون مثلا كتاب في التفسير سمي بالتفسير النبوي. نعم بعض الكتب اعتنت بتفسير النبي صلى الله عليه وسلم، هناك تفسير معاصر ويسمى التفسير المصبور أو التفسير الصحيح، هذا يقع في 4 مجلدات ألفه أحد المشتغلين بعلم التفسير في الجامعة الإسلامية يسمى الدكتور بشير حكمة ياسين، وهو دكتور عراقي مشتغل بالتفسير له عناية. جمع في كتابه هذا كل ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في التفسير وعن الصحابة وعن التابعين، فهو تفسير بالمعصور بحق جمع فيه. لكن هذا لو رجعنا إلى تفسير النبي صلى الله عليه وسلم لجدناه قليلا. لكن نرجع إلى قول ابن تيمية رحمه الله، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم بين جميع القرآن. كيف بينه؟ بينه بالطريقة التالية، بينه من خلال التطبيق العملي للقرآن في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم طبق القرآن، الحياة العملية للنبي صلى الله عليه وسلم هي تطبيقه للقرآن، وهذا البيان وهذا النوع من التفسير هو أكثر من الأول. ويأتي البيان الثالث وهو ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخلق به في خاصة نفسه، والدليل على ذلك ما كانت تقول عائشة رضي الله تعالى عنه لما سئلت عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قالت؟ قد كان خلقه القرآن. يعني من أراد أن يعرف أخلاق القرآن، من أراد أن يعرف ما أمر الله سبحانه وتعالى به من حميد الخصال وكريم الفعال وما نهى عنه من شر الصفات وذميم الخلال فلينظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال ابن حزم رحمه الله كلمة مضيعة في هذا الموضوع، قال: من أراد حكمة الدنيا، من أراد حكمة الدنيا وثواب الآخرة فليقتدي بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم. من أراد حكمة الدنيا وثواب الآخرة والاستحواذ على محاسن الأخلاق كلها فليقتدي بمحمد صلى الله عليه وسلم وليستعمل سيره وأخلاقه ما أمكنه. وإذا أردت أن تفهم القرآن الكريم فانظر إلى أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، ما تجد خلق من الأخلاق التي كان عليه الصلاة والسلام إلا وهو تفسير وبيان للخلق الذي أمر به الله سبحانه وتعالى. إذا أمر الله سبحانه وتعالى المسلم مثلا في القرآن بأن يكون أمينا، فلا بد أن يعرف الأمانة كيف كانت عند النبي صلى الله عليه وسلم، كيف كان حسن الخلق عند النبي صلى الله عليه وسلم. إذا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في هذا الموضوع هو كلام صائب وله هذه الحقيقة. فنقول أن الرسول صلى الله عليه وسلم بيّن القرآن جميعا لأمته، كل ما في القرآن بيّنه الرسول صلى الله عليه وسلم، إما بالبيان المباشر وإما بالتطبيق العملي في حياة المسلمين وقد لمسوا منه هذا وشعروا منه هذا، وإما مما كان يتخلق به النبي صلى الله عليه وسلم في خطط نفسه. وبعد هذا وأظن أن الوقت دهمنا وربما انتهى الوقت مع الأذان. نعم، بقيت نقطتان ربما هامتان أكثر مما ذكرنا، وهو قسم مهم جدا يتعلق الأول بأقسام القرآن، بأقسام التفسير أقصد، والثاني بطرق التفسير، ما هي الطرق الصحيحة المعتمدة عند أهل العلم للوصول إلى تفسير صحيح يعصمك من الوقوع في الزلل أو الحراء. لأن ليس كل من تصدى لتفسير كلام الله عز وجل قد أصاب، ولهذا توجد تفسير المبتدعة وتفسير الفرق الضالة، وهذه يجب التحذير منها لا قراءتها. ولكن قبل أن يعرف الإنسان قيمة هذا التفسير أو فضل هذا العالم لابد أن يعرف المنهجية والطريقة التي يفسر بها القرآن، أحسن طريقة لتفسير كلام الله عز وجل. هذا للأسف كنت أود أن أتحدث به إليكم في هذه الجلسة، لكن قد أرجئ هذا بمشيئة الله سبحانه وتعالى إلى موضوع الحلقة المقبلة، وإن كان موضوعها في الحقيقة لموضوع آخر يكون بمثابة تتمة لهذا، وهي الجانب العملي من العناية بتفسير القرآن الكريم، وهو كيف تقرأ كتب التفسير، كيف تتعرف على كتب التفسير وكيف تقرأها وما هي مناهج المفسرين. هذا إن شاء الله قد يكون لنا فيه يعني عودة وبيان إن شاء الله لما نحن بصدده. وإلى ذلكم الحين نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما فيه الخير، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وآخر وخير دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.